الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنستعين بالله تبارك وتعالى على شرح المقدمة الآج الرومية، نسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والقبول. في البداية هناك تمهيد، هذا التمهيد فيه تعريف علم النحو وبعض الأمور الأخرى. النحو لغة يطلق على أمور منها الجهة، تقول ذهبت نحو فلان أي جهته. واصطلاحا العلم بالقواعد التي يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية. العلم بالقواعد، أن يكون عندك علم بالقواعد التي تعرفك أحوال أواخر الكلمات. إذا من هذا التعريف عرفنا موضوع علم النحو، ولكن سنؤكد عليه بعد ذلك. موضوع علم النحو البحث في أواخر الكلمات. البحث في أواخر الكلمات. الكلمة العربية لها بنية داخلية ولها آخر يتغير أو لا يتغير. فعلم النحو لا يبحث في بنية الكلمة من الداخل، ولكنه يبحث في أواخر الكلمة. هل هذا الآخر يثبت على نحو واحد لا يتغير، أم يمكن أن يتغير على حسب الجملة التي يقع فيها؟ فهذا الأمر هو الذي يعنى به علم النحو. والفرق بينه وبين علم الصرف أن الصرف يبحث في البنية الداخلية للكلمة. فمثال ذلك كلمة كريم. كريم وحدها هكذا من وظائف علم الصرف، الصرف ينظر في وزنها ونحو ذلك. لكن إذا انضمت هذه الكلمة إلى غيرها تكون محمد كريم، الآن صار هناك آخر لكلمة كريم. مررت بطالب كريم، تغير الآخر. طيب ما السبب في هذا التغير؟ وما هذه الأحوال التي يتغير فيها الكلام؟ وقد تكون الكلمة ثابتة لا تتغير، تقول هذا طالب مجتهد، أكرمت هذا الطالب المجتهد، مررت بهذا الطالب المجتهد. إذن كلمة هذا ثبتت على آخر واحد لم يتغير. طيب لماذا وما الفرق؟ كل هذا من وظيفة علم النحو. بعد ذلك فائدة علم النحو، أولا حسن الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن نصوص الكتاب والسنة جاءت بلسان العرب، فلا بد أن يكون المتعرض لهذه النصوص عالما بلسان العرب بالقدر الذي يتيح له أن يفهم الكلمة أو الجملة حق الفهم. هذا قيد مقصود، يعني لا يلزم في الذي يتكلم في الشريعة أن يكون متبحرا في اللغة، لا يلزم، بل القدر اللازم في حقه أنه يستطيع فهم الكلام. إذا قرأ آية أو حديثا فهم الكلام منه، ميز الفاعل من المفعول، ميز المبتدأ من الخبر، هذا هو المقصود. وكل ما زاد على ذلك فإنه من قبيل التوسع الذي هو لأهل الاختصاص، ليس لكل من يتعرض للغة. الفائدة الثانية صيانة اللسان من اللحن. اللحن أمر معيب، الذي يتكلم بلسان العرب ينبغي له أن يتفادى اللحن بقدر الإمكان، لأن اللحن قد يغير المعنى، وخصوصا إذا كان في قراءة القرآن. فمثلا قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فاسم الجلالة هنا مفعول به والعلماء هو الفاعل. طيب لو أن أحدا قرأها بالعكس، جعل اسم الجلالة هو الفاعل، فهذا ليس لحنا مجردا ولكنه إفساد للمعنى، ولو أنه قصد حقيقة هذا التغيير فهو كافر. تمام. تقول في الفاتحة صراط الذين أنعمت، لا تقل أنعمت ولا أنعمت، هذا لحن يفسد المعنى. ففائدة علم النحو أنه يسددك في ضبط الكلمات حتى يكون المعنى مستقيما مفهوما. والأهم من ذلك كما قلنا فهم الكتاب والسنة بالقدر الذي يتيح استنباط الأحكام. قبل أن ندخل في صلب الكتاب هناك مقدمة نتعرض لها إن شاء الله، وهذه المقدمة ذكر فيها جزء من المتن الذي هو تعريف الكلام. عندنا أربعة أقسام، عندنا الكلمة والكلام والكلم والقول. الكلمة والكلام والكلم والقول، نريد أن نفرق بين هذه الأشياء. الكلمة هي لفظ مفرد يدل على معنى جزئي، لفظ مفرد يعني ليس مركبا، ليس معه كلمة أخرى، هو كلمة واحدة فقط. واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء، تقول مثلا كما هو أمامك محمد، زيد، كتب، نصر، كل هذه تسمى كلمات. محمد لفظ مشتمل على بعض حروف الهجاء، محمد لفظ اشتمل على شيء من حروف الهجاء، وهو كلمة واحدة أو فرد واحد ومعناه جزئي ليس مركبا إلى غيره. نفس القضية في زيد وكتب ونصر. الشيء الثاني الكلام، هذا هو الموجود عندك في المتن. الكلام قال فيه المؤلف اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذه أربعة أشياء هي شروط الكلام، إذا تحقق في الشيء الذي أمامك هذه الأربعة فإنه يسمى كلاما. الشيء الأول اللفظ، لا بد أن يكون لفظا، وقد عرفنا معنى اللفظ الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء. ثانيا لا بد أن يكون مركبا، يعني أن يكون كلمتين فأكثر، أن يكون كلمتين فأكثر. إذن الكلمة الواحدة لا تسمى كلاما لأنها ليست مركبة. الشرط الثالث أن يكون مفيدا، مفيدا أي يفيد فائدة يحسن السكوت عندها، يفيد فائدة يحسن السكوت عندها، أو يفيد معنى يحسن السكوت عنده أو يصلح السكوت عنده، كمثل ما تقول كتب محمد الدرس، هذا لفظ مركب مفيد. كتب محمد الدرس، إذا وقفت عند هذا الحد فقد تحقق المعنى المراد، تمام؟ طيب لو قلنا أيضا زيد قائم، هذا تحقق فيه أنه لفظ مركب مفيد، تمام؟ لكن إذا قلت مثلا إن جاء محمد وسكت فهذا لا يعتبر كلاما لأنه ليس ماذا؟ ليس مفيدا، هناك شيء آخر يحتاج إلى إضافة. طيب التركيب هو يقول المركب، الشرط الثاني المركب. التركيب عندنا إما ظاهر وإما بعضه ظاهر وبعضه مضمر. ظاهر يعني كل الألفاظ أمامك موجودة وواضحة، كتب محمد الدرس، التركيب بين كتب ومحمد والدرس كله ظاهر، كتب فعل، محمد اسم، الدرس اسم، وكله ظاهر في الجملة، تمام؟ أما الذي بعضه ظاهر وبعضه مضمر فكمثل قولك تفضل لمن استأذن عليك، شخص يستأذن عليك فأنت تقول له تفضل. تفضل في الظاهر كلمة واحدة، صحيح أم لا؟ لكن هي في الحقيقة كلام، كلام. طيب من أين جاء هذا؟ هناك الفعل الذي هو الظاهر أمامك تفضل، وهناك الفاعل المستتر الذي هو أنت. إذن بعضه ظاهر وهو الكلمة تفضل، وبعضه مضمر وهو هذا الفاعل المستتر، تمام؟ طيب يبقى لنا شرط الرابع وهو قوله بالوضع. بالوضع أي بوضع العرب لهذا اللسان. العرب عندما استعملوا هذه الكلمة وضعوها لمعنى معين، كقولهم كتب، كتب استعملها العرب للدلالة على معنى معين، على حركة معينة تحدث وعلى أثر ينتج عن هذه الحركة. كذلك في أي كلمة ذكرناها أو لم نذكرها، فهذا هو قولهم بالوضع. بعد ذلك من الشراح من يقول يخرج بهذا لسان العجم فإنه ليس كلاما عند أهل العرب، وإن كان كلاما بلسانهم هم أو بلغتهم هم، ومنهم من يقول غير هذا. ننتقل بعد ذلك إلى الكلم. الكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، هذا شرط أن يتركب من ثلاث كلمات فأكثر. ثلاث كلمات إذن لا يصلح قولك زيد قائم، هذا لا يسمى كلمة لأنه كلمتان فقط. لكن عندما تقول كتب محمد الدرس فهذا يصلح أن يكون كلمة لأنه مركب من ثلاثة كلمات. طيب، قولك إن جاء محمد هذا يسمى كلما ولا يسمى كلاما. طيب ما الفرق؟ هو يسمى كلما لأنه إيش؟ مركب من ثلاث كلمات، صحيح، ولكنه ليس فيه فائدة، لا يفيد معنى يحصل السكوت عليه، فهذا يسمى كلما ولا يسمى كلاما. إذن هناك فرق بين الأمرين، ليس الكلام والكلم شيئا واحدا. يبقى بعد ذلك القول. القول أولا يشمل كل لفظ من الكلمة والكلام والكلم، كل هذا يصح أن تقول فيه قولا، هذا قول. الكلمة قول، والكلام قول، والكلم قول، تمام. الصورة الثانية ما يكون قولا فقط، يعني لا يصح أن يسمى كلمة ولا كلاما ولا كلما، لا يصح، إنما تقول فيه قول فقط، كمثل قولك إن مصر. إن مصر هل يسمى كلمة؟ لماذا؟ لأنه ليس مفردا، إنما هناك كلمة. طيب هل يسمى كلاما؟ لماذا؟ ليس فيه الفائدة. هل يسمى كلما؟ لماذا؟ لأنه من مفردين فقط، لا بد من ثلاث كلمات. نفس القضية، هل أنت قد حضر؟ كل هذا يسمى قولا ولا يسمى كلما ولا كلاما ولا كلما. واضح يا جماعة؟ فهذه مقدمة نحتاج إليها حتى نتعرف على كلمة، على تعريف المؤلف لمسألة الكلام. طيب نكتفي بهذا القدر.